نستغيث من مشيئة الرحمن تبارك وتعالى دروس التعليق على كتاب التمهيد الواضح في أصول الفقه، وكنا قد تكلمنا فيما مضى عن التعريف بأصول الفقه من جهتين: الجهة الأولى باعتبار كونه مركبا إضافيا، يعني بإضافة كلمة إلى أخرى، كلمة فقه إلى كلمة أصول. عرفنا معنى الأصول لغة واصطلاحا، وعرفنا كذلك الفقه لغة واصطلاحا، ثم جمعنا بين التعريفين لنخرج بتعريف أصول الفقه باعتبار هذين اللفظين. ثم عرفنا أصول الفقه باعتباره لقبا أو علما على فن معين، وانتقلنا بعد ذلك إلى بيان المصادر التي استمد منها علم الأصول، وهي أربعة: الأول الكتاب العزيز، والسنة المطهرة، الثاني اللغة العربية، الثالث استقراء الأحكام الشرعية، الرابع أصول الدين. وتم في الجلسة القصيرة المرة الماضية مراجعة على هذه الأشياء، فنبدأ الآن إن شاء الله تعالى بذكر المبحث الثالث من المباحث التي أوردها المصنف في مقدمته عن أصول الفقه. هذا المبحث بعنوان فوائده، أي فوائد أصول الفقه. نرجو المتابعة من الكتاب حتى يمكن التفريق بين ما كتبه المصنف وما أضيفه أنا. قال: الفائدة الأولى تحصيل ملكة الاجتهاد، وهي القدرة على استنباط الأحكام والموازنة بين الأقوال وترجيح الأقوى منها. هذا يعني أن العبد لا يكون مجتهدا أو يوصف بهذا الوصف إلا إذا كان متمكنا من مادة أصول الفقه، إذ هي أساس في كيفية استنباط الأحكام من أدلتها، كما ذكرنا في اللقاء الماضي. يأتي الفقيه إلى نص كقوله تعالى: أقيم الصلاة، فيرى أن هذه الصيغة جاءت بطريق الأمر أقيم، فيرجع إلى القواعد الأصولية. ماذا يفيد الأمر؟ فيجد أن القاعدة الأصولية قررت أن الأمر يفيد الوجوب، فيحكم بوجوب الصلاة. لو لم يكن عنده دراية بأن الأمر يفيد الوجوب، اللي هي القاعدة الأصولية التي أشرنا إليها، ما أمكنه أن يقول الصلاة واجبة. هذا من جهة استنباط الأحكام ابتداء. طيب، هناك أحكام دونت بالفعل لأهل العلم المتقدمين، لا سيما الأئمة الأربعة: أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد
رحمه الله تعالى. ممكن المسألة الواحدة تجد فيها عدة أقوال، قول بالجواز وقول بالمنع. طيب بأي الأقوال تتعدد لربك عز وجل؟ ما يقال لك اجر القرى حتى تعرف الرأي الراجح منهما لتتعبد به، وأنت مطالب أن تتعبد بما غلب على ظنك أنه حكم الله عز وجل في المسألة. إذا لا بد من قواعد تحاكم بها هذه الأقوال وترجع بينها على ضوء هذه القواعد. إن شاء الله سيأتي آخر دروس هذا الكتاب قواعد الترجيح، سواء بين الأدلة أو بين الأحكام المستنبطة من الأدلة. فمثلا أسألك الآن، هل مس الذكر ناقض للوضوء أم لا؟ لو رجعت إلى كتب الفقه ستجد من يقول بأنه ناقض ويوجب الطهارة بمسه، ومنهم من يقول ليس بناقض. لماذا؟ لأن العلماء نظروا في المسألة فرأوا فيها دليلين. أحد الدليلين يقضي بأن الذكر جزء من بدن الإنسان، تمسه تمس أنفه أو يده أو صدره أو نحو ذلك، وهذا مقتضى حديث طلق بن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سأله عن الوضوء من مس الذكر قال إنما هو بضعة منك، جزء من بدنك. وطالما أنك بتمس أجزاء البدن الأخرى والوضوء لا ينقض، إذن مس الذكر كذا. فيقولون مس الذكر لا ينقض الوضوء. طيب يأتي الفريق الآخر ويقول لا، نحن عندنا حديث آخر، حديث بشرى بنت سعيد رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ. يقولون هذا أمر، والأمر يفيد الوضوء، إذن يجب الوضوء من مس الذكر. واحد بيقول لا يجب، والثاني بيقول يجب، وهذا يذكر دليل والآخر يذكر دليل آخر. طب ماذا نفعل أمام هذين القولين؟ نأخذ بأي قول، ولا لابد أن نبحث لكي نرجح أحد القولين على الآخر؟ طيب لو أردنا أن نبحث، ما هي قواعد الترجيح التي تجعلنا نطمئن إلى رأي على حساب الرأي الآخر؟ نعم، الآن حديث طلق رضي الله تعالى عنه مبقي على الأصل، يعني الأصل إنك لا تتوضأ حتى يوجد مبرر للوضوء، فكأن هذا الحديث لم يضف جديدا، بخلاف الحديث الآخر اللي هو حديث من مس ذكره فليتوضأ بيوجد الوضوء، يعني بيفيدنا حكم الدين. هنا العلماء يقولوا في قاعدة عنوانها أو لفظها الحاضر مقدم أو الناقل، الناقل مقدم على المبقي. الناقل عن الأصل اللي هو عدم الوضوء أو عدم إيجاد الوضوء مقدم على المبقي على هذا الأصل اللي هو عدم إيجاب الوضوء. لماذا؟ لأن الناقل أضافنا علما جديدا. هذه قاعدة من قواعد الترجيح تجعلنا نميل إلى قول بسرى رضي الله تعالى عنه. قاعدة أخرى وهي إن الحاضر مقدم على المضيء. حديث طلق إنما هو بضعة منك يبيح لك أن تصلي مع مسجد بكر بدون وضوء. حديث بصرة يقول لك لا، لابد من الوضوء بعد نفس الذكر عند إرادة الصلاة. يبقى ده بنقول يمنعك من الصلاة بغير وضوء ما دمت قد مسست ذكرك. يبقى عندنا الآن قاعدتان ترجحان القول بوجوب الوضوء من مس الذكر. فعندما أقول أنا الراجع إيجاب الوضوء من مس الذكر، لم أقل هذا عشوائيا أو جزافا، وإنما قلته بناء على قواعد أصولية مقررة عند أهل العلم وجعلوها من أدوات الترجيح بين الأدلة. وهذا مثال وأمثلة كثيرة جدا، لأن أغلب الفقه أو أغلب مسائل الفقه من مواطن ومواضع الخلاف، فتجد المسألة الواحدة فيها أكثر من قول. طيب لكي ترجح قول على قول لابد من استعمال أصول الفقه، ومن هنا قال إن أصول الفقه بتمكن الإنسان من القدرة على استنباط الأحكام، ثم إذا اختلف العلماء يوازن بين هذه الأقوال. هل بالفعل هذه الأقوال ناشئة عن أدلة وأدلة صالحة للحجية، ثم بعد ذلك يرجح هذا القول على ذاك على النحو الذي ذكرناه في المثال السابق. الفائدة الثانية، العلم بالأحكام الشرعية علما قائما على المعرفة والاستدلال، وهذا سبب للفوز بسعادة الدارين. لأنه في الحقيقة شتان بين من يأتي بالعبادة تقليدا لإمامه بمعقوله، وبين من يأتي بها وقد سلج صدره عن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني في فرق كبير جدا بين واحد شيخ الأرض حلال يعني حرام يمتنع، واحد ثاني يقول له حلال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، أو حرام لأن الله تعالى قال كذا، إذ هو متعبد في الأصل بقال الله قال رسوله قال الصحابة، ليس كلفا فيه. وبالتالي العلم أصل هكذا، العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة، ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه، قل له الرسول قال، قل بس شيخنا قال، إمامنا قال، الإمام الفلاني قال، كل هذا الكلام لا قيمة له إذا عارض قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلا عن قول الله جل وعلا. أقول شتان بين من يأتي بالعباد مقلدا لشيخ الذي قال له افعل أو لا تفعل بدون دليل، وبين من يأتي بها وقد شرح الله عز وجل صبره بالدليل الشرعي من الكتاب والسنة، وهذا لا يحصل إلا بالاجتهاد، والناس في حضيض عن ذلك إلا من تغلغل في أصول الفقه وترع من مناهله الصافية وادرع ملابسه الضافية وسبح في بحره وربح من مكنون دره، كما في كتاب المستصفى للغزالي والبحر المحيط للزركشي رحم الله الجميع. بهنا بنقول من سعادة المرء أن يتعبد لرب بالدليل الشرعي لا بقول فلان أو علان، لأن الله تعالى قال اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. فانت اذا تعبدت بمجرد قول فلان او علان كانك جعلت فلان او علان هذا وليا لك من دون الله عز وجل، او اتخذته وليا من دون الله، بخلاف من نظر في الادله وعرف قواعد الاستنباط منها واستنبط الحكم بنفسه او سمعه من شيخه بدليله. الفائده الثالثه معرفة مدارك العلماء المجتهدين ومناهج الاستنباط عندهم وأسباب الخلاف بينهم. أحد الإخوة يسأل يقول يعني لا يجوز الاتباع بالنسبة للعوام؟ لا، هذا ليس اتباعا بارك الله فيك أخي ناصر، إنما هو تقليد. والعام مذهبه مذهب مفتيه، لأنه في الحقيقة لا يمكن أصلا أن نحصر أصول الفقه التي نتكلم عنها الآن لكي يستنبط بنفسه أو لكي يعرف من أين أتى شيخه بهذا الرأي. قال أقصد التقليد، التقليد تقليد خاص بطائفة معينة وهم العوام كما ذكرت، أي الذين لا يمكنهم معرفة الدليل، ولو قيل لهم الدليل لن يفهموه، ولو قيل لهم وجه الدلالة لن يستوعبوه. هذا بنقول ده مذهب مفتيه أو شيخه، وهؤلاء طائفة من الناس لا نتكلم عنهم الآن، نتكلم الآن مع طلبة علم يريدون أن يطمئنوا إلى ما يعملون. فنقول ان ده فارق كبير بين واحد اللي هو العم اللي بنتكلم عنه الان وبين واحد مثلك طالب علم يريد ان يقول ايوه انا مطمئن لهذا الراي لان يؤيده من الادله كيف وكيف وكيف وكيف. ففارق كبير بين ده وده. التاني ده بيكون في مهب الريح، لو جاء شيخ اخر وقال له لا يا ابني الشيخ الاولاني اضلك وقوله خطا، هيعمل ايه؟ فيظل يتنقل بين ده وده وده وده، لو عرض عليه او عرض عليه 10 اقوال هو نفسه فيتنقل بين هذا وده بمجرد الهوى، فيبحث عن الاسهل منهما وخلاص. مش شيء قال بها، وده مشهور عندنا في مصر هنا، ضعف رقبه عالم مخرج سالم. المهم ان في حد قال بهذا القول، فهذا في الحقيقه كما قلت تاتي عليه الرياح من حيث يجتني او لا يجتني فيهلك، بخلاف المطمئن الى الرأي الصحيح بدليله الشرعي مهما حاول البعض أن يبتنوه أو يصدوه عنه. فيقول لا، حسبي ما علمت من كتاب الله وسنة رسول الله، لا أستبيح لنفسي عوضا عنهما ولا أجد لنفسي مسارا في البعد عن دلالتهما. هنرجع هنا للفائدة الثالثة، وهي قول معرفة مدارك العلماء المجتهدين. يعني لا يكفي انك تقول بالشافعي قال يجوز، او اتفق الائمة الاربعة على جواز كذا، لا ما فيش. اللي فيه ان تعرف من اين قالوا يجوز، ده اللي هو معنى قول معرفة مدارك العلماء. يعني هم ادركوا هذا الحكم باي سبيل، بأي كيفية، بأي طريق، ومناهج الاستنباط عندهم، هل استنباطهم مبني على كيت وكيت 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 ولا على خلاف ذلك؟ عشان تفرق بين علماء السنة الذين يجعلون السنة نصب أعينهم ويتبعون الآثار ويضمون معها حيث دارت، وكذلك لماذا اختلف؟ فالاختلاف هذا قد يكون سببه فهم الدليل، وقد يكون سببه قبل ذلك الاختلاف في الدليل، هل هو ثابت أم ليس بثابت. وهناك أسباب أخرى كثيرة يجمعها ما ذكرناه، إما أن يكون الدليل ليس عنده أي لم يبلغه فاتهم، وقد يوافق اجتهاده دلالة النص أو يخالف، وبناء عليه إذا خالف اجتهاده
دلالة النص خرج قوله مخالفا لقول من معه النص أو الدليل، فده سبب من أسباب الخلاف. الأمر الثاني إن يكون الدليل بلغه ولكن لا يثبت عنده، لأنه يرى إن أحد رواة هذا الحديث ضعيف مثلا، يقول هذا الحديث لا يصح عندي ولا يصح للحجية، فأنا سأبحث عن أدلة أخرى، سواء أدلة نقلية كتاب وسنة وإجماع، ولا أدلة عقلية كالقياس ونحوه. فهنا ممكن يختلف بهذا مع اللي معه الدليل الذي يراه ثابتا. أيضا ممكن الحديث يكون ثابت عند الاثنين وكلاهما يستدل به على خلاف ما ذهب إليه الآخر. أذكر مثالا ليتضح الكلام، يعني مثلا في صحيح البخاري عن أم المؤمنين ميمونة رضي الله تعالى عنها ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل، قالت فجئته بفرقة فلم يردها. ركزوا معي، اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم فجاءته ميمونة زوجته رضي الله تعالى عنها بقطعة قماش، فوطة كما نسميها عندنا، وعرضتها عليه فأبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذها. هسألك الآن، هل التنشيف بعد الغسل سنة ولا لا؟ واحد هنا يقول لي خلي بالك النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ الفرقة إذا لم يتنشف، يبقى التنشيف ليس من السنة. واحد ثاني يقول لي لا خلي بالك أنت، من الذي جاءه بهذه الفرقة أو الفوطة؟ زوجته التي تعلم أحواله السابقة والحاضرة، ولولا أنها كانت تعلم أنه يتنشف قبل ذلك ما جاءته بالخرق. فيقول لك آه، يبقى احنا هنا نقول المليون فقط هو كان لا يحتاج إلى التنشيف، أن الجو قد يكون حار جدا مثلا فيريد أن يبقى جسده رطبا أو نحو ذلك. فهنا يقول إيه؟ المرة هذه رفض ليس رفضا للتنشيف وإنما لتعلقه بحاله. يكون حسين بيقول شيخ حسب الموقف، لا مش حسب الموقف بارك الله فيك، ده حسب فهم الدليل، حسب فهم الدليل. فاللي قال ليس بسنة قالوا طالما النبي صلى الله عليه وسلم رفض يأخذ الخرقة يبقى ده مش سنة، اللي قالوا لا استنوا هناك يعني فهم أعمق، اللي جاءوا بالخرقة زوجته وكانت عارفة ان هو بيتنشف قبل كده، فاحنا هناخد من تنشيف بدنه قبل ذلك السنية، لان السنية تثبت ولو بمرة واحدة من الفعل، ولما يأتي في موقف اخر ويرفضها يبقى رفضها لأسباب خاصة به وليس لرفض التنشيف. هتلاقي القول ده والقول ده مع ان الدليل واحد انما الاختلاف في فهم الدليل. اذكر لكم مثالا اخر، مفيش في مواقف ولا حاجة كما يقول أخونا حسين، الرجل يهب غيره هبة، هل يجوز له أن يرجع فيها أم لا؟ اللي عنده إجابات تكتب، طالما بتكتبهم أنا متابع الكتابة وناظر الشاشة. كده هذا بتغلط، لا لا يجوز له أن يرجع، وطبعا كلمة لا سهلة فممكن لا أو نعم يعني سهل الكتابة. أكثر الإخوة الأمامي ذكور وإناث كتبوا لا. طيب لماذا لا؟ وهل اتفق العلماء على قول لا يجوز؟ طالما قلت إن ده مثال في الأخ يقول السؤال هل يجوز للرجل أن يعود في هبته أم لا؟ طيب واضح ان عندكم اتفاق، انتوا متفقين مع بعض ولا ايه على لا 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 كله كده؟ المهم أخونا ذكر هنا جزء من الحديث الذي استدل به من قال لا يجوز ومن قال يجوز. الوالد مع ابنه قولا واحدا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بشيرا والد النعمان أن يرد الهبة التي أعطاها له أو العطية التي أعطاها له، لما قال له إني لأشهد على جو. نحن نتكلم في غير الوالد مع ابنه. المهم خلينا في احنا لا نتكلم في مسائل فقهية الآن، ولكن هي أمثلة لكي تفهموا إن لا يعني استغناء عن أصول الفقه لكي نفهم لماذا اختلف العلماء ونوضح بين اختلافاتهم ونحو ذلك. فنقول هنا الدليل واحد مع الطرفين. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وهو جدل في الفقه لكن هو إمام يعني لا ينازع في هذا الباب، قال يجوز مع الكراهة، يجوز مع الكراهة. لماذا يا إمام؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته كالكلب، العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. قال والكلب ليس مكلفا. إذن لما النبي صلى الله عليه وسلم يشبه العائد في هبته بالكلب فإنما أراد فقط التشنيع على هذا الفعل وبيان عدم استثابته، تصرف غير مستفيد، تصرف غير مستثاب. فده ضرب من الكراهة فقط والتنفير لا غير، وليس انه ارتكب اثم، ده كلام الامام الشافعي رحمه الله تعالى. فهو حمل الحديث هنا على مسألة التنفير، وطالما ان الكلب غير مكلف اذا ما نقدرش نقول حلال وحرام في المسألة دي. الإمام أحمد رحمه الله قال في الشافعي وهو شيخه في الفقه، ولا فننظر لأول الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لنا مثل السوء، أول الحديث هكذا ليس لنا مثل السوء لنا، يبقى إذن يقابل إيه؟ غيرنا، لنا يبقى غيرنا. وهذه الصيغة تأتي في التحريم، كأن نقول مثلا من غشنا فليس منا، إذا الغش حرام، يبقى كذلك نقول هنا ليس منا من يعود في هبته، فقال بالتحريم. يبقى هنا نحن أمام إمامين، تحليل الشافعي قال يجوز مع الكرامة، وأحمد قال لا يجوز بل هو محرم، وكلاهما يعلم الدليل واستدل به، لكن هذا فهم على أن المراد ليس التحريم وإنما التنفير فقط، والثاني فهم على أنه للتحريم، لأن لما يقول ليس لنا إذن هذا من طريقتي وهدي وسبيل غيرنا، ونحن لنا سبيلنا التي تفرض علينا ألا نرجع في الهبة. هذا بس أعبد إن أبين لكم سبب من أسباب الخلاف، الدليل عند الطرفين، ولكن ده فهمه بوجه والتاني فهمه بوجه آخر، فخرج عندنا قولان في المسألة. ودورنا نحن أن ننظر في القولين ونرجعهم إلى الأصول الشرعية والقواعد الأصولية لنعرف أي القولين أقرب إلى الصواب أو أي القولين أرجح من الآخر. أبو عمير كل مؤجر باجتهاده، بارك الله فيك، لا شك إن هو إن أصاب له أجران وإن أخطأ له أجر، لكن نحن الآن مش قضيتنا إن كل مأجور، مش يعني لعل كتبتها خطأ، كل مأجور باجتهاده نعم، لكن نحن لا نتكلم الآن في كونه مأجور أو لا، نحن نتكلم في تحرير المسألة وأي القولين أرجح ولماذا اختلفوا أصلا. ده نعرفها عن طريق أسباب أو عن طريق أصول الفقه. قال الفائدة الرابعة: إظهار كمال الشريعة وشمولها لجميع أعمال المكلفين. إظهار، ركزوا معايا هنا، إظهار كمال الشريعة وشمولها لجميع أعمال المكلفين، وإتقان الأخذ بالقوانين الوضعية بدعوى قصور الشريعة عن الوفاء بحاجات الناس. أصحابنا هؤلاء لجهلهم بأصول الفقه وقواعد الشريعة يقولون النصوص التي تؤخذ منها الأحكام محدودة وحاجات الناس غير محدودة، فكيف يستوعب المحدود غير المحدود؟ طيب نعمل ايه؟ يقول لك طالما ان النصوص لن تستوعب حاجات الناس يبقى لابد ان نضع قوانين واحكام من عندنا تناسب حاجات الناس التي جدت في العصور المتأخرة ولم تكن موجودة أيام النبي صلى الله عليه وسلم أو حال نزول الوحي. نقول لهم: أسأتم الفهم أو لم تحاولوا الفهم أصلا. لماذا؟ لأن عندنا أدلة شرعية وقواعد أصولية يمكن من خلالها استنباط أحكام المستجدات بإرجاعها إلى الأصلين الكتاب والسنة، لأن عندنا الأحكام كما سيأتي بيانه منها ما جاء تفصيليا كأحكام المواريث مثلا، ومنها من جاء كليا، ومنها ما جاء كليا. يعني ايه؟ قاعدة تندرج تحتها جزئيات كثيرة جدا. انا اعرف جزئيات هذه القاعدة، اعرف احكام هذه الجزئيات من خلال القاعدة، ولا احتاج ان كل جزئية من هذه الجزئيات يكون لها نص خاص به. يعني مثلا عندنا قاعدة المشقة تجلب التيسير. المشقة تجلب التيسير، انت هتيجي تسألني تقول الآن أنا أعمل في منجم فحم ولا يمكن أبدا أن أكمل اليوم صياما، وإذا حاولت أن أكمل سأفر مغشيا علي، وأنا بحاول لحد ما بوصل للمرحلة هذه أعمل إيه؟ لو كملت اليوم هموت. نقول هنا المشقة تجلب التيسير. أنا ليس عندي نص اسمه لا حرج عليكم إن عطشتم وأنتم تعملون أن تشربوا في يوم الصيام، ما عنديش نص يقول كده، لكن أنا من خلال القاعدة عرفت الحكم. واحد تاني سافر، المسافر من حقه إن هو يفطر إذا كان صائما، ومن حقه إنه يصوم. فواحد النهاردة بلغت به المشقة مبلغا عظيما وهو مسافر ومصر على الصوم، نقول له اتق الله، حرام عليك انك تهلك نفسك، ده القاء بالنفس في التهلكة، يجب عليك ان تفطر. الله، ده هو واجب عليه يصوم، ازاي تقول يجب عليه ان هو يفطر؟ الآية بتقول فمن شهد منكم الشهر فليصوم، والراجل ده شهد الشهر، وانت ليه تقول له لا يجب عليك ان انت تفطر؟ نقول له اه يجب عليك انه يفطر، لان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان في سفر مع اصحابه، كان في سفر مع اصحابه فعطشوا، اشتد بهم العطش، وبعدين اتوا الى النبي صلى الله عليه وسلم واشتكوا له او اشتكوا له ما يجدون، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم كوبا من ماء، ثم قال يعني ثم رفع هذا الكوب امام الناس وشرب، فبلغه بعد ذلك ان ناسا تلذذوا ان يفطروا، فقال اولئك العصاة اولئك العصاة اولئك العصاة. مر النبي صلى الله عليه وسلم باحد اصحابه، وجد الصحابه حوله يضللون عليه وقد بلغ به الإعياء مبلغا كبيرا، قال ماله؟ قالوا صائم يا رسول الله، قال ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر. يبقى ده هنا احنا قلنا الأصل ان المسافر يجوز له انه يفطر للآية فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر، خلاص يجوز، لكن في موقف ده قلنا يجب عليه انه يفطر. جبناها منين؟ جبناها ايضا من المشقة تجلب التيسير، او من قول الله عز وجل ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة او نحو ذلك. وبناء عليه نقول ان احنا عندنا الاحكام، منها التفصيل المسألة بدليلها، ومنها اللي معروف او مستنبط من خلال قواعد عامة، هذه القواعد تستوعب كل ما سيجد إلى يوم القيامة، لكن مشكلة الناس ما يعرفوش. وبناء عليه يقول لك من فين النص؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، ما قالش ربنا سبحانه وتعالى قال كذا، ما قالش. يبقى هنا احنا محتاجين نضع قوانين عشان نقول، ونقول لهم خبتم وخسرتم، لم تفهموا دينكم وقلدتم أعداءكم، لأنكم لم تعرفوا أن هناك قواعد تستوعب كل ما سيجد في حياة المسلمين. وهذا معنى قول الله جل وعلا ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، خلاص. فليس لقائل أن يقول قولا أو ينسب إلى الشرع حكما دون أن يكون معه نص، ما فيش نص، يبقى لابد أن يستدل به قاعدة من قواعد الأصول، ومن ثم فنحن لسنا بحاجة إلى هذا الباطل الذي يعني يخرجونه لنا من زجالات أفكارهم ثم يحملون الناس عليه، وهو المعروف بالقوانين الوضعية التي غالبا ما تصادم شرع الله تبارك وتعالى و حكمته جل وعلا التي لأجلها شرع الأحكام، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هذه في الحقيقة بعض الفوائد وليست كل الفوائد التي يمكن أن نقولها في علم أصول الفقه، ولكن طبعا الشيخ أتى بأهم هذه الفوائد، وأنا أضيف فأقول علم الأصول كما يدل اسمه يقع من علم الفقه موقع الأساس الذي لا يمكن البناء إلا به. نحن لما عرفنا الأصول قلنا ما يبتنى عليه، يبقى هنا الفقه كله مبني على الأصول، مبني على الأصول، حيث إن معرفة قواعده واستخدامها، استخدام هذه القواعد أساس لمعرفة الأدلة الشرعية واستخراج الأحكام منه. الأول أصول الفقه أساس لمعرفة الأدلة، نتكلم على القرآن وحجيته وهل دلالته قطعية ولا ظنية، وهو الأخير نتكلم على السنة ما ثبت منها وما لم يثبت وهكذا. إذا هنا الأول حيث إن معرفة قواعد الأصول واستخدامها
أساس لمعرفة الأدلة الشرعية تصلح للحجية ولا لا تصلح، واستخراج الأحكام منها بالطريقة اللي ذكرتها قبل ذلك، ولو لم تكن له ثمر إلا تحقيق مسائل الفقه وإدراكها على الوجه المنشود وتجنيب الفقيه مخاطر الزلل والخطأ، لكفى ذلك في وجوب طلبه. لو لم يكن هناك فائدة لعلم الأصول إلا تحقيق مسائل الفقه وإدراكها على الوجه المنشود وتجنيب الفقيه مخاطر الزلل والخطأ، لأن هي بالنسبة له الآلة التي أو البصمة التي يستطيع بها أن يعرف الجهات الصحيحة من غيرها، لو ما فيش فائدة للأصول إلا ذلك لكفى ذلك في وجوب طلبه والتعلق بدراسته. فكيف إذا أضيف إلى ذلك ما يغذي به العقل من قوة الحجة ورياضة القريحة الذهن والغوص على أسرار الشريعة، يعني بقدر ما يلم الإنسان بقواعد الأصول يخرج لك أسرار الشريعة وحكمها والمصالح المدفونة في طيات أحكامها، كل جزئية طلع لك لها حكم ومصالح قد لا يدركها كثير من الناس من خلال تعمقه في دراسة أصول الفقه. فنقول إنه ده يعني بيجعله من الرسوخ بمكان، يجعله متمكنا من هذه الأحكام ومتضمناتها. وهنا أنقل لكم قولا أرجو أن تركزوا معي فيه للغزالي عفى الله عنه، حيث يقول: وأشرف العلوم ما ازدوج فيه العقل والسمع، اجتمع فيه العقل والسمع يعني الأدلة النقلية من الكتاب والسنة، لأن القضية يا جماعة ليست في معرفة الأدلة وإنما في فهم الأدلة، والعقل هو أداة الفهم. يبقى لما أجمع الاثنين عند الدليل وعند العقل المنضبط بقواعد الشرع وقواعد الأصول هخرج بفهم صحيح وبالتالي بأحكام سديدة. فده أشرف العلوم ما ازدوج فيه العقل والسمع واصطحب فيها الرأي والشرع، أيضا هنا الرأي المحكوم بالشرع مش الرأي المطلق أو النظر المجرد، لا ده نظر في دليل سواء دليل خاص أو عموميات الشريعة وقواعدها. وعلم الفقه وأصوله من هذا القبيل فإنه يأخذ من صفو الشرع والعقل سواء السبيل، يأخذ من صفو الشرع والعقل سواء السبيل، فلا هو تصرف بمحض العقول مش مجرد رأي عقلي بحيث لا يتلقاه الشرع بالقبول، ولا هو مبني على محض التقليد الذي لا يشهد العقل له بالتأييد والتسديد. هو ده علم الأصول، نقل عقل رأي شرع بالتلازم، مش هذا لوحده وذاك لوحده، لا ده كلاهما مع بعض لا غنى لأحدهما عن الآخر. ويقول الأسنوي في كتابه التمهيد أو الأسنوي في كتابه التمهيد: فإن أصول الفقه علم عظم نفعه وقدره وعلى شرفه وفقره، إذ هو مثار الأحكام الشرعية ومثار الفتاوى الفرعية التي بها صلاح المكلفين معاشا ومعادا، وصلاح المكلفين بين عرف الحلال وحرام يتبع الحلال والحرام، وإذا لا سبيل إليه إلا بالأحكام الشرعية والفتاوى الفرعية التي هي فرع عن أصول الفقه. قال: ثم إن العمدة في ثم إنه أي أصول الفقه العمدة في الاجتهاد وأهم
ما يتوقف عليه من المواد كما نص عليه العلماء. تخيل مثلا ان امام زي القرافي يقول من لا يدري اصول الفقه يمتنع عليه الفتيا، لا يعرف اصول الفقه لا يجوز له ان يفتي حتى وان حصل العلوم الاخرى كلها دون اصول الفقه، لا قولا واحدا لا يجوز له ان يفتي. وللاسف الشديد التساهل في الفتوى اللي احنا بنلحظه في هذه الايام سواء على فضائيات او غيرها ده مصيبه، لانه نابع عن غير قواعد راسخه واصول ثابته، وبالتالي وخصوصا لما تكون المساله من المسائل الجديده او النازله او اللي فيها خلاف كبير بين العلماء، طيب انت هتفتي باي وجه وانت لا تعرف الاصول التي تستطيع ان ترجح بها او تقدم قول على قول او تعتبر ان الخلاف في المساله قوي فتسكت او تتوقف او غير ذلك. فهنا الامام القرافي يقول من لا يدري اصول الفقه يمتنع عليه الفتيا، فانه لا يدري قواعد الفروق والتخصيصات والتقييدات على اختلاف انواعها الا من درى اصول الفقه ومارسه. ركزوا معايا، اعيد القول ثاني، يقول ايه؟ من لا يدري اصول الفقه لا يفتي، لا يجوز له الافتاء، فانه لا يدري قواعد الفروق. فرق بين ده والفرق بين ده، لانه ممكن يكون المساله ظاهرها واحد. انا اضرب لكم مثال، يعني عندنا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم حق المسلم على المسلم خمس وفي رواية ست، منها إذا دعاك فأجب وإذا مات تشيع. ده إيه؟ حق للمسلم، وكلمة حق تفيد الوجوب كما سيأتي بيانه إن شاء الله. يبقى إذا يجب على الإنسان إن هو إذا دعاه أخوه لوليمة إن يجيب الدعوة أو يعتذر فيقبل الآخر عذر. كذلك أيضا إذا مات يجب أن يشيعه، وإن كان طبعا الوجوب هنا على الكفاية. طيب لو وجد مخالفة هنا أو هناك يعمل إيه؟ وجد مخالفة في الولي يبقى ولا ينصرف؟ كذلك لو وجد مخالفة في الجنازة ينصرف ولا يكمل؟ هنا واحد يقول لك لا ده حقه، ده حق يكمل في الاثنين، والثاني يقول لك لا ما يكملش في الاثنين لأنه مع المخالفة لا يجوز وجود. وهنا نقول لا، الاحظ ان في فرق بين الامرين. انت لما بتنصرف بيكون ده نوع من الانكار، لانه انكار القلب اللي هو ادنى مراتب الانكار، انكار المنكر ادناها انك تترك المكان اللي فيه المعصيه، لان لا يتصور انك تكون كاره للمعصيه وباقي في مكانها. طيب هنا في حاله الوليمه، انت لما بتنكر بتنكر على الاحياء اللي هم أقاموا هذه الوليمة، وبالتالي لما تترك الوليمة وتمضي بيأثر في أنفسهم ويعرفهم خطأ. لكن بالنسبة للجنازة ينصرف يروح فين؟ ده حق ميت، وإنت لو رجعت المتضرر الميت الذي لا يعرف شيئا وربما لا دخل له بالمرة في هذه المخالفات، المخالفات اللي عملها الأحياء لأغراض شخصية أو نحو ذلك، فكيف نؤاخذ هذا الميت بجريمة الأحياء؟ بعض الناس ما يحس الفرق ده فيعطي ده نفس الحق سواء بالانصراف أو بإيه أو بعدمه. ده معنى قوله فإنه لا يدري قواعد الفروق والتخصيصات، لأن ممكن يكون عندنا دليل عام وجاء له مفصل هو لا يعرف هل ده نسخ ولا تخصيص
ولا ايه بالضبط؟ مش هيعرف، ربما يتصور ان المسألة فيها خلاف لان ده دليل ودليل اخر، الاخ جزاه الله خير او الاخت كذبة، والمطلق والمقيد وكيف يحمل هذا على ذاك الى اخره. نعم ده صحيح، ولا يعرف هذا ولا ذاك، طب يبكي ازاي؟ على اختلاف انواعها لا يعرف هذه الامور الا من درى اصول الفقه ومارسه. ثم ان اصول الفقه اداة للفهم السليم ولاتباع الحق، حتى قال ابن المدين، طبعا ابن المدين اذا ذكر محسوب على مين؟ الاصوليين ولا المحدثين؟ اكتبوا ما حدش عارف ولا ايه؟ اصولي؟ لا اخطات، وبالتالي الاخر يقول محدث، وده صحيح. ابن المدين لما يذكر يضاف الى طائفه المحدثين وليس طائفة الأصوليين، ومع هذا يقول إيه؟ التفقه في معاني الحديث نصف العلم، ومعرفة الرجال نصف العلم. يعني العلم قسمان، الأول إنك تتمكن من خلال معرفة رجال السند إن الحديث ثابت ولا لا، اللي هو التفقه في رجال السند، معرفة إذا كان ده ثقة ولا ضعيف، حديثه مقبول ولا مرفوع إلى آخره. النصف الثاني نحن عندنا الحديث إيه؟ ما هو إسناد ومد، إسناد ومد. طيب هو الآن ضيع عمره كله في دراسة الأسانيد، طيب ومد من هو الأصل اللي الإسناد أصلا بينظر فيه لكي نطمئن، لكي نطمئن إن المتن ده أو الكلام ده هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم. طيب انا الان لو مر علي حديث وانا مش عارف معناه او اخطأت في معناه، انا ممكن اكذب على الرسول صلى الله عليه واله وسلم من حيث لا ادري. اذكر لكم مثالا، حدثني احد الشيوخ انه كان ذاهبا مره لخطبه الجمعه فتاخر قليلا، فتعجل الناس وصعد احد اخواننا ومن اهل السنه وملتحي وطالب علم، صعد على واذا به يقول ساحدثكم اليوم عن احد جنود الله عز وجل التي لا يعلمها الا هو، مصداق قول الله جل وعلا وما يعلم جنود ربك الا هو. كويس، ما هو هذا الجندي المجهول؟ قال ما أخرجه البخاري في صحيحه، ما أخرجه البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم. هو بيتكلم على البخاري، إذا مش محتاجين إن احنا نقول له صحيح ولا مش صحيح. ما أخرجه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نصرت بالصبا والدبور. إيه رأيك البخاري خرج الحديث ده أو النبي صلى الله عليه وسلم قال الكلام ده؟ أنت بطأ في الكتابة ليه كده؟ ولا بتفكروا السؤال ما هوش عويص يعني؟ الأخ بيقول من عنده، يعني ليه من عنده؟ ده بيقول في البخاري يعني. هتكذب الراجل ولا ايه؟ مكذوب يا اخت الله يكرمك، ده في البخاري، هو في الحديث في البخاري، الحديث في البخاري. انتوا على طول كده موضوع ومكذوب، ايه الكلام ده؟ ما ينفعش. هي المشكله هنا يا جماعه في ضبط الكلمه، الحديث في البخاري لكن هو ضبطها فقط. يعني هو قال نصرت بالصبا والدبور، الدبور مش الدبور، وفرق كبير جدا بين الصبا والدبور. الصبا بالريح العاتيه، والدبور ما اعرفش انتوا طبعا اكيد المصريين عارفين الدبور. فهو هنا لانه ضبط الكلمه غلط جاب جندي ما حدش عارف عنه اي حاجه خالص، والله اعلم اذا كان فعلا من جنود الله ولا مش من جنود الله تبارك وتعالى، بسبب ايه؟ الخطا في الضبط.
هو هنا كذب على النبي صلى الله عليه وسلم وكذب على البخاري بسبب خطأه في الضبط. لا ده ممكن يكون الكذب على ربنا سبحانه وتعالى. ازاي؟ يعني واحد لما يجي يقرأ مثلا قول الله تبارك وتعالى فادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تخرج الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها، كلام صحيح ربنا قال كده؟ الله قال ايه؟ والخطأ فين؟ بارك الله فيك مسعد، عدسها. طب هل في فرق؟ فرق السماء من الأرض. كلمة عدس بالتسكين دي وسيلة من وسائل حث الدابة على الإسراع في المشي. لا، عدس بالتسكين، عدس بالتسكين ده زي ما بنقول الحمار حار مثلا أو نحو ذلك. لكن بالنسبة للعدس بالفتح هو الطعام المعروف. فده هنا بسبب الخطأ في التشكيل أو في الضبط كذب على ربنا سبحانه وتعالى وهو لا يدري. وده اللي خلى بعض العلماء يقول بأن تجويد القرآن حتم لازم. ليه؟ لأنه نزل بهذه الطريقة وهذا الضبط فيلزم أن يقرأ بهذا الضبط. فالخطأ هنا في التسكين، تسكين الذات وهي مفتوحة. عرفتم بارك الله فيكم ان القضية ليست قضية ان واحد يحفظ قرآن او يحفظ سنة، لانه ممكن كما قلت يأتي القرآن غير القرآن او سنة غير السنة وهو لا يدري. نعم. قال وقال ابو عاصم النبيل، ابو عاصم النبيل ايضا من المحدثين، الرئاسة في الحديث بلا دراية رئاسة نذالة. الرئاسة في الحديث بلا دراية يعني بلا فهم ومعاني نظر ومعرفة معاني أحكام وكذا، رئاسة نذالة اللي هو نعم علم الرواية. خلينا علم الرواية ده متعلق بالسند، وعلم الدراية متعلق بالمتن اللي هو فهم الكلام وتوجيهه واستنباط الأحكام منه وهم جرى. وقال ابن عبد البر وهو جامع بين الحديث والفقه، وأما طلب الحديث على ما يطلبه كثير من أهل عصرنا اليوم دون تفقه فيه ولا تدبر لمعانيه فمكروه عند جماعة من أهل العلم. الاهتمام بالسند فقط أو بمصطلح الحديث دون اكتساب الآلة التي يفهم بها المتن، هذا في الحقيقة مكروه عند جماعة من أهل العلم. أرجو أن يكون الكلام يعني إلى حد ما مستوفى في بيان بعض فوائد علم أصول الفقه، وإلا فلو تكلمنا يعني سنتكلم ساعات في هذا الباب، لكن يكفينا ما مستعان. والخلاص إذا يكون المرء عندنا يبقى إيه؟ لا سند ولا مد، يبقى جهل يحتاج إلى علم يزيل هذا الجهل بارك الله فيكم. المبحث الرابع حكم تعلمه، حكم تعلم أصول الفقه. قال تعلم علم أصول الفقه واجب بلا خلاف أعلمه. وهذا في الحقيقة من أدب الشيخ أن الإنسان بيتكلم بحسب علمه، فممكن يكون المسألة فيها خلاف، لكن هو يقول مدى علمي أنه لا يختلف اثنان من اهل العلم الذين وقفت على اقوالهم على وجوب تعلم اصول الفقه، لان الجهل به يؤدي الى الخلل في فهم النصوص واصدار الاحكام الشرعيه. لكن اختلف العلماء في نوع الوجوب، فقيل كفائي يعني اذا تعلموا طائفه من الامه تكفي لنشره والعمل به سقط عن الباقين. وقيل عيني يعني يلزم كل واحد بعين، قال: والخلاف لفظي، لأن القائل بالفرض العيني أراد بالنسبة للمجتهد، والقائل بالفرض الكفائي أراد بالنسبة للأمة، يعني لابد يكون في الأمة عدد يكفي لتعلم هذا الفن وتعليمه للآخرين، تعلمه وتعليمه، لأنه من العلوم الضرورية التي ذكرنا أنه لا يمكن أبدا أن يتمكن المرء في العلم أو يفتي أو يرجح بين أقوال العلماء أو حتى يستنبط الأحكام بدون هذا العلم الجليل. طيب، واحد يسأل، وده سؤال خارج عن الكتاب: أي العلمين نقدم؟ نتعلم الأول إيه؟ أصول فقه ولا فقه؟ نذهب أكثر الأصوليين إلى تقديم أصول مذهب أكثر الأصوليين، تقديم أصول الفقه، يتعلم الأول أصول فقه ليكون المتعلم على ثقة مما يدخل فيه، ويكون قادرا على إدراك مرامي جزئيات الفقه، لأن الفروع لا تدرك إلا بأصولها، والنتائج لا تعرف حقائقها إلا بعد تحصيل العلم بمقدماتها. أنا لن أكون فقيه أو حتى أطمئن إلى الآراء المذكورة في الفقه إلا بأصول الفقه. أخ عمير يقول: هل يجب التعلم جميع علوم الآلة؟ هيأتي الجواب عليه بعد ما أكمل السؤال هذا. ده رأي جمهور الأصوليين، وخالف القاضي أبو يعلى الحنبلي، فذهب إلى ترجيح تقديم الفروع على الأصول حتى تحصل له الملكة والدراية التي تجعله يستفيد من تلك الأصول استفادة صحيحة. يعني يقول يعرف الأول الفقه حتى إذا دخل في علم الأصول وسمع بعض الأمثلة كتطبيق للقواعد الأصولية على الفروع يفهم الأصول. الحقيقة يعني الذي يبدو لي والله أعلم، يلزمه أولا أن يتعلم ما يقيم به دينه من مسائل العبادات أي الفقه، كتاب مختصر يبين المسألة بدليلها، ليعمل به. وإلا لو قلنا له لا تتعلم الفقه وتعلم الأصول أولا، ممكن عمره يضيع في تعلم الأصول ولا يعرف كيف يعبد ربه جل وعلا. فعندنا في مسائل الفقه مسائل ظاهرة واضحة في أدلتها، والمسائل الخفية بيرجع لأهل العلم فيها يسألهم عنها لكي يعمل، لأنه لا يجوز أن الإنسان مع وجوب العمل عليه أن يأخر العلم بهذا المعمول. يبقى الآن واحد وجبت عليه الصلاة، يبقى يلزمه يتعلم أحكام الصلاة ومتعلقاتها من الطهارة والآخرة. وجب عليه الصوم، يبقى يلزمه أن يتعلم أحكام الصوم. وجب عليه الحج، يبقى يلزمه أن يتعلم أحكام الحج. هيتزوج، يبقى يلزمه أن يتعلم أحكام الزواج، وهكذا. يبقى ده يبدأ به الأول، لأن ده فرض عين على كل مسلم. ثم بعد ذلك إذا أحب أن يتوسع في الفقه، يبقى يلزمه أولا أن يتعلم أصول الفقه، لأن لا يجوز بحال أن يدخل فيه القيل والقال والآراء المختلفة أو المتضاربة أو المتعارضة في الفقه دون أن يتمكن من أصول الفقه. وده قول وسط يجمع بين الأمرين، يوفي الأول بواجبه العيني اللي هو ما يلزمه معرفته من الفقه، ثم بعد ذلك يدخل على أصول الفقه ليتمكن فيها، ثم بعد ذلك يعود إلى المسائل المتشعبة في الفقه والخلافات الدائرة بين العلماء بخصوصها ونحو ذلك، والله أعلم. طيب المبحث الخامس طويل شوية، فإن شاء الله نرجئ الكلام عنه للقاء المقبل حتى يكون الكلام متصلا بعضه ببعض. وإذا كان في أي استفسار في الجزئيتين اللي اتكلمنا فيهم اللي هي فوائد علم أصول الفقه وحكم تعلمه، والمسألة اللي أضفناها أخيرا اللي هي نقدم أصول الفقه ولا نقدم الفقه، يبقى تطرح الأسئلة الآن لمدة ربع ساعة إن شاء الله. الأخ بيقول هل هذا الكتاب لمذهب معين؟ لا 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 لا، يعني مرحلة التأصيل الابتدائية لا يسبق فيها أن يتعلم المرء على مذهب بعينه، إلا إذا كان يريد أن يتعلم الفقه على مذهب معين يبقى يدرس أصول هذا المذهب. إنما الكتاب كتاب عام فيها الرأي والرأي الآخر، و الراجح من الآراء إذا كان فيها خلاف، أي إذا كانت المسألة الأصولية اللي احنا بنتكلم فيها خلاف بنذكر الرأيين وبنرجح الرأي الراجح سواء مع الجمهور أو مع الحنفية. يقول أصول الفقه لا ينتصر لمذهب معين؟ لا، لا شك إن في أصول فقه مذهبية، في أصول فقه مذهبية، وإنه ما من مذهب إلا وله أصول يصدر علماؤه عنها، لكن نحن نقول كتب المبتدئين أو الكتب المعاصرة الأصل فيها أنها متحررة من مسألة المذهبية. يقول لكن الفقه في مسألة المذاهب لا شك، لذلك أنا قلت لو هو يتعلم على مذهب معين يبقى يلزمه أن يتعلم أصول هذا المذهب، هيتعلم مثلا على المذهب الحنبلي يبقى يتعلم أصول المذهب الحنبلي قبل أن يخوض في غمار مسائل المذهب. أقصد للمبتدئ، نعم المبتدئ لا يصلح أن يكون تعلمه لأصول الفقه مذهبية إلا إذا كان يتعلم فقه مذهبي. أما الفقه والفقه المقارن، لا الفقه المقارن طالما أنه هو ينظر في أقوال العلماء يبقى لابد أن يعرف أصول هؤلاء العلماء جميعا. ما هي أفضل كتب الأصول قديما وحديثا ويمكن اقتناؤه؟ إن شاء الله الدرس الجاي هتسمع هذا الكلام، لأن هنذكر أمثلة للكتب المؤلفة بحسب مذاهب مؤلفيها. هل الواجب الانتساب لمذهب معين أم الراجح فقط؟ الواجب شرعا أن تتبع الراجح من الأقوال، كما نبه على ذلك كل الفقهاء إن صح الحديث فهو مذهبي. فكل من المعلوم أنه يوجد كتب للفقه المقارن يجمع جميع المذاهب، فهل على غرار ذلك يوجد كتب في أصول الفقه تجمع المذاهب؟ لا، نعم هناك كتاب في أصول الفقه المقارن للدكتور عبد الكريم النملة اسمه المهذب في أصول الفقه المقارن، المهذب في أصول الفقه المقارن يقع في 5 مجلدات على ما أذكر. خلوا الأسئلة تكون متعلقة بالدرس أكثر من الأسئلة العامة. يقول كيف نطبق القواعد الأصولية لكي نعرف الفتوى الشاذة؟ الفتوى الشاذة هي التي لا تنطبق مع القواعد الأصولية، لأنها لو كانت مطابقة للقواعد الأصولية ما كانت شاذة أبدا. يعني العلماء قرروا وجوب العمل بالإجماع، يعني إذا أجمع العلماء على قول في مسألة فلا يجوز للمتأخرين أن يقولوا بخلاف هذا القول، لأن ده بيكون خارق للإجماع ومخالفة لسبيل المؤمنين، والله يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. وعليه. لو نظرنا في مسألة ووجدنا هذا القول اللي قاله هذا القائل مخالف للإجماع نقول له فتوى شاذة وغير مقبول. طيب لو العلماء اختلفوا في المسألة على قولين لكن فيه قدر مشترك بين القولين كاختلافهم في مسألة غطاء وجه المرأة، فريق قال يجب على المرأة لا سيما الشابة الجميلة أن تغطي وجهها، وفريق قال يستحب فقط أن تغطي وجهها، والبعض علق المسألة بأمن الفتنة أو عدم الأمن. لكن هنا خلينا مع القولين المشهورين اللي هو قول بالوجوب وقول بالاستحباب. القدر المشترك بين القولين ايه؟ ها؟ قد يكتب قول بالوجوب وجوب النقاب وقول بالاستحباب. القول المشترك ايه؟ لأني ما قلتش بارك الله فيكم القول الراجح ايه؟ أنا قلت القول المشترك بين الاثنين ايه؟ المشروعية. بارك الله فيك أخ عطيه. المشروعية إن ستر وجه المرأة مشروع، إما على سبيل الوجوب وإما على سبيل الاستحباب. طيب لو واحد جه الآن قال بدعة أو حرام نقول له ايه؟ فتوى دي تبقى ايه؟ شاذة، لأنها خرجت عن إجماع أو عن القدر المشترك الذي أجمع العلماء عليه، وهكذا. فأنت لما يأتي واحد مثلا من القواعد المقررة إن السنة التقريرية من الأدلة الشرعية، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يرى شيء ويسكت عليه، طيب، أو يقع شيء في زمانه ويسكت عليه. لو واحد النهارده قال لا يجوز ختان الإناث وإنه جريمة يجب أن يقنن تجريمها، يقول له إيه؟ يقول لك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أخت طارق ختان الإناث مكرمة، وحطان في الفقه. لا، القضية أنا أضرب مثالا لي الفتاوى الشاذة التي تخرج عن مقتضى الأصول. خلاص، من لما نيجي نتكلم إن شاء الله في الأصول في الأدلة الشرعية هنتكلم عن السنة، والسنة دي إما قول أو فعل أو تقرير. طيب كان الختان ده موجود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ عشان نقول الفتوى دي شاذة ولا صحيحة. دعكوا بقى من مسألة إيه إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم عطية اعملي كذا أو إذا مس الختان الختان، دعوكم من الأدلة القولية اللي ممكن يتكلموا عليه. الختان ده كان موجود أيام النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ كان موجود. بدليل إيه؟ ها؟ إيه الدليل إنه كان موجود؟ ما هو الكلام مش مجرد كلام عام يعني. تعرفين قصة إسلام حمزة رضي الله تعالى عنه؟ وماذا قال فيها لما علم أن رجلا آذى النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ لا أنا لا أقصد حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع الفتنة إذا خطبت فكذب كذا، لأنه بعضهم بيضعف الحديث، لكن أنا أتكلم عن شيء ثابت في الصحيحين. لما علم حمزة رضي الله تعالى عنه بأن هذا الشخص يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم فجاء وضربه على رأسه وقال يا ابن أم أنمار مقطعة البذور أتحاد الله ورسوله؟ يعني كان فيه امرأة يقال لها أم أنمار، شغلتها كانت إيه؟ كانت ختان الإناء، والكلام ده كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه، لم ينكر عليها. إذا دي اسمها إيه؟ سنة تقريرية. فاللي يقول إن الختان ممنوع أو حرام نقول له كذبت وفتواك باطلة أو شاذة كما قلتم. وهناك طبعا امور كثيره لسه بتقول بسم الله الرحمن الرحيم بتعلم هذا الامر ان شاء الله لما تكتب قواعد ونذكرها قاعده قاعده هنقول كيف يحكم على القول الذي خرج مخالفا لها. بارك الله فيكم ونلتقي ان شاء الله في الاسبوع المقبل، لكن ندعو الله عز وجل بصلاح الاحوال حتى نتمكن من الاستكمال والا تقطع الكهرباء. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمه الله.